السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بمن تسر برؤياهم القلوب، مرحبا بأخيار من مشوا على الدروب لتحقيق المطلوب، وأسأل الله عز وجل لنا جميعا أن يحقق لنا المرغوب وأن يكفينا شر المرهوب. معاشر الفضلاء، نجتمع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجو أن نقيم السنن ونميت البدع، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجو حصول العلم وحصول الفضل المرتب على طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجاؤنا في الله أن يرزقنا ذلك وفوقه أضعافا مضاعفة. ثم إن درسنا اليوم كما تعلمون في الفقه، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وقد فرغنا في مجالسنا القريبة من الكلام عن صلاة العيدين وما يتبع ذلك مما يكون في أيام العيد، ثم نواصل شرحنا لما سطره الشيخ مرعي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. آمين. يقول الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب، باب صلاة الكسوف.
نعم، الكسوف والخسوف يقال للشمس والقمر، وهو عند أهل العلم ذهاب الضوء وحصول السواد فيهما. يقال كسف القمر يكسف كسوفا، إذا ذهب نوره وظهر فيه السواد. وكذلك يقال كسفت الشمس تكسف كسوفا، إذا ذهب ضوءها وظهر السواد فيها. وكسفت وخسفت بمعنى واحد، وقد ورد ذكر الكسوف للشمس والقمر، وذكر الخسوف للشمس والقمر. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس: إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. متفق عليه. فانظروا هنا يا إخوة، أمنا عائشة رضي الله عنها تقول في كسوف الشمس والقمر، في كسوف الشمس والقمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الخسوف على الشمس والقمر، وأمنا عائشة رضي الله عنها أطلقت الكسوف على الشمس والقمر. وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. رواه البخاري في الصحيح. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف على الشمس والقمر. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس. رواه مسلم. فدل ذلك على أن الكسوف يطلق على الشمس والقمر، وعلى أن الخسوف يطلق على الشمس والقمر. ولذلك يتساهل الرواة في ذلك، لأن المعنى واحد. واختار بعض السلف أن يقال للإثنين، للقمر والشمس: خسف، ولا يقال كسف. قال عروة رضي الله عنه: لا تقل كسفت الشمس، ولكن قل خسفت الشمس. رواه مسلم في الصحيح. فعروة رضي الله عنه اختار لفظ الخسوف للشمس، ومن باب أولى للقمر، لأن خسوف القمر قد ورد في القرآن، والأمر واسع، فيطلق الكسوف والخسوف. قال النووي رحمه الله: يقال كسفت الشمس وكسف القمر بفتح الكاف والسين، وكسف يعني كسفت الشمس وكسف القمر بضم الكاف وكسر السين، وانكسف وخسف وخسف وانخسف. فهذه ست لغات في الشمس والقمر، فهذه ست لغات في الشمس والقمر. ويقال كسفت الشمس وخسف القمر. كل هذا كلام النووي. قال: وقيل الكسوف أوله والخسوف آخره، يعني الكسوف أول الآية والخسوف آخر الآية في الشمس والقمر. فهذه ثمان لغات، وقد جاءت اللغات الست في الصحيحين. قال النووي: والأصح المشهور في كتب اللغة أنهما مستعملان فيهما، أي معا. والأشهر في ألسنة الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس، والخسوف بالقمر. قلت قال بعض أهل اللغة هذا الأكثر عند أهل اللغة أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وذهب بعض أئمة اللغة إلى أنه الأصح في الاستعمال، والأمر واسع، وقد نبهت عليه لأنه يدور الجدل بين طلاب العلم في هذه القضية. وكسوف الشمس هو انحجاب ضوئها عن الأرض ورؤية السواد في قرصها، انحجاب ضوئها عن الشمس ورؤية السواد في قرصها. قلنا انحجاب ضوئها، ولم نقل ما يقول كثير من الفقهاء ذهاب ضوئها، لأن الشمس لا يذهب ضوءها بل ضوءها باق، ولكن ينحجب عن بعض أهل الأرض، فنقول انحجاب ضوئها عن الأرض ورؤية السواد في قرصها، فيرى الناس في قرصها سوادا. وخسوف القمر هو ذهاب ضوئه ورؤية السواد في قرصه. في القمر قلنا ذهاب ضوئه، لأن القمر يذهب ضوءه عند الخسوف، لأن كما تعلمون أن ضوء القمر مأخوذ من الشمس، مستمد من الشمس، فإذا حالت الأرض بينه وبين الشمس حصل الخسوف وذهب ضوءه ويرى سواد في قرصه. وللكسوف والخسوف سبب حسي يمكن إدراكه ويعرف بالحساب، فالإخبار عن الكسوف والخسوف ليس من باب ادعاء علم الغيب، لأنه مبني على مقدمات معلومة، والإخبار المبني على المقدمات المعلومة ليس من علم الغيب في شيء، ليس من علم الغيب في شيء، بل هو علم، ولو شاء الله لعطل السبب، فإنه أحيانا يذكر لنا أنه سيكون هناك كسوف ولا يكون، كما وقع العام الماضي في الشمس، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا الكسوف والخسوف الذي يحصل عند وجود سببه بمشيئة الله يجريه الله عز وجل لحكمة، وهي تخويف عباده وتنبيههم من الغفلة وتذكيرهم بقدرة الله سبحانه وتعالى عليهم. فإن الذي يأخذ ضوء الشمس ويغير ما اعتاد عليه الناس ويأخذ ضوء القمر ويغير ما اعتاد عليه الناس قادر على أن يأخذ عبده بما يشاء متى شاء سبحانه وتعالى. والمشروع للمؤمن إذا رأى الكسوف أن يترك لهوه وأن يظهر خوفه وأن يفزع إلى ذكر الله وإلى الدعاء وإلى الصدقة ونحو ذلك. ومن أسف شديد أن في زمان قست فيه القلوب، فنجد من المسلمين من يرى الآية التي يخوف الله بها عباده فلا يترك لهوه ولا يظهر خوفه، بل والعياذ بالله قد يكون مقيما على المعصية، يسمع الموسيقى والأغاني ويشاهد المسلسلات والآية ظاهرة في السماء لكنها لم تصل إلى قلبه، وهذا قد كسف قلبه في الحقيقة وانحجب ضوء الآيات عن قلبه، نعوذ بالله من القسوة ونعوذ بالله من الغفلة. الشاهد أن المشروع للمؤمن إذا رأى الكسوف أو الخسوف أن يترك اللهو وأن يظهر الخوف وأن يقبل على ذكر الله وعلى الدعاء وعلى الصدقة، وأعظم ما يكون من ذكر الله عند وجود الكسوف أو الخسوف الصلاة. وصلاة الكسوف من إضافة الصلاة إلى سببها، أي الصلاة التي سببها الكسوف، الصلاة التي سببها الكسوف. فهذه الصلاة المشروعة شرعت بسبب الكسوف. نعم.
قال رحمه الله: وهي سنة.
نعم، صلاة الكسوف للشمس، أعني كسوف الشمس وكسوف القمر، سنة مؤكدة. قال النووي: صلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة بالإجماع. فيحكي النووي رحمه الله الإجماع على أن صلاة الكسوف إذا كسف القمر أو كسفت الشمس سنة مؤكدة بالإجماع. قلت: لكن روي عن مالك رحمه الله أنه قال: ليس لكسوف القمر سنة. روي عن مالك رحمه الله أنه قال: ليس لكسوف القمر سنة. قلت: قد ثبتت صلاة كسوف الشمس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، وثبتت صلاة كسوف القمر من قوله كما سمعنا في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، وكما سيأتي في الأحاديث التالية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. فثبتت صلاة كسوف القمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن بعض الحنفية ذهبوا إلى أن صلاة الكسوف واجبة للأمر بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فافزعوا إلى الصلاة. وقد قوى القول بالوجوب ابن القيم رحمه الله، ورآه قولا قويا، واختار القول بالوجوب شيخنا بن عثيمين رحمه الله، غير أنه قال: إنها فرض كفاية، واجبة على الكفاية وليست واجبة على الأعيان. والأقرب عندي والله أعلم قول جماهير العلماء أنها سنة مؤكدة، فإنها صلاة مشروعة عند وجود السبب، ولا يؤذن لها ولا يقام لها بإجماع العلماء، فإنه لا يشرع أن يؤذن لها بالأذان كله ولا ببعضه، والنداء لها بالأذان أو ببعض الأذان بدعة. أن يقال مثلا: الله أكبر الله أكبر، أو يقال: حي على الصلاة حي على الصلاة، فإن هذا بدعة. وإنما المشروع أن يدعى لها بقول الصلاة جامعة، ويكرر هذا بمقدار الحاجة حتى يجتمع الناس. ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. متفق عليه، نودي إن الصلاة جامعة، متفق عليه. وتصلى صلاة كسوف الشمس في جماعة باتفاق العلماء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل عند جمهور العلماء أن تكون في المسجد. بعض الفقهاء قال والأفضل أن تكون في المصلى، لكن جمهور العلماء يقولون الأفضل أن تكون في المسجد، وهو الراجح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه. رواه البخاري في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الكسوف في المسجد. هذا بالنسبة لصلاة كسوف الشمس. وأما صلاة خسوف القمر فقد اختلف العلماء فيها، هل تصلى في جماعة أو يصلي الناس فرادا؟ والراجح ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية أنها تصلى جماعة. وما دام أن قسمنا ستفهمون القول المقابل ولمن. الراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة أنها تصلى كذلك في جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين كسوف الشمس والقمر في الأمر بالصلاة، فقال إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. رواه بهذا اللفظ البخاري. فبابهما واحد. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة بفعله في كسوف الشمس، فصلاها في جماعة، فكذلك في خسوف القمر. نقول لما جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد وقال فافزعوا إلى الصلاة، وهذا مجمل، ثم بين الصلاة بفعله في كسوف الشمس، فإن هذا أيضا بيان للصلاة في خسوف القمر. فكما صلاها في جماعة يصلى خسوف القمر في جماعة. هذا من جهة المنقول. ومن جهة المعقول أن إلحاق صلاة خسوف القمر بصلاة كسوف الشمس أولى وأقرب من إلحاقها ببقية النوافل. لأن يا أخوة المالكية والحنفية لما قالوا تصلى فرادا وتصلى في البيوت أفضل، قالوا الأفضل أن تصلى في البيوت ولا تصلى جماعة. لماذا؟ استدلوا بعموم أن صلاة النافلة الأفضل أن تكون في البيت، وهذه صلاة نافلة. نقول لهم إن إلحاق صلاة الخسوف بصلاة الكسوف في صلاتها في جماعة أولى من إلحاق صلاة خسوف القمر ببقية النوافل في كونها تصلى في البيت، لأن العلاقة بين الكسوف والخسوف قوية. فقياس صلاة الخسوف على صلاة الكسوف أولى من قياس صلاة الخسوف خسوف القمر على بقية النوافل. وليست الجماعة شرطا لصحتها عند جمهور العلماء، فتصح صلاة الكسوف من الأفراد فرادا، وهو الراجح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. فهذا يشمل صلاة الجماعة والصلاة في البيوت، ولكن الأفضل أن تصلى في الجماعة. نعم، ذهب بعض الشافعية إلى أن الجماعة شرط وأن لا تصلى إلا في جماعة، لكن هذا مرجوح، والراجح ما ذهب إليه أهل العلم، ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. بل إن الذي لا يستطيع أن يصلي كالحائض والنفس ومن يرافق مريضا يخاف الغفلة عنه، فإنه يشرع له أن يذكر الله وأن يدعو وأن يشتغل بذلك ما بقي الكسوف أو الخسوف. فنقول الناس على قسمين: قسم يستطيع أن يصلي فهذا مشروع له أن يصلي مع الذكر والدعاء، فإن أمكنه أن يصلي مع الجماعة فهذا أفضل له، وإن لم يمكنه فإنه يصلي في بيته. والقسم الثاني: من لا يمكنه أن يصلي فهذا يؤجر على الصلاة إن كان يصليها في العادة أو نواها، لأنه معذور، ويشرع له أن يكثر من الذكر والدعاء والاستغفار حتى ينجلي الكسوف. نعم.
قال: وهي سنة من غير خطبة.
من غير خطبة، هذا عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة، أنه لا يخطب لصلاة الكسوف، وإنما هي الصلاة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فافزعوا إلى الصلاة، ولم يأمرهم بالخطبة، ولو كانت الخطبة مطلوبة لأمرهم بها. قالوا: ولأن الخطبة تكون بعد الصلاة، والمعلوم أن الصلاة تستمر إلى أن ينجلي الكسوف أو الخسوف، فمعنى ذلك أن الخطبة تكون بعد ذهاب السبب بالكلية. واضح يا إخوة؟ المشروع أنه يصلى حتى ينجلي. طيب الخطبة متى تكون؟ بعد الصلاة. فدل ذلك على أنها ليست مطلوبة للكسوف والخسوف. وتأول ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة بأن ذلك لدفع مقولة إن الشمس كسفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قوما قالوا إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد انجلاء الكسوف ليدفع هذه المقولة. وليعلمهم أحكام صلاة الكسوف وحكمها. وهذا قد حصل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحصل بفعل غيره، يعني لا حاجة إليه بعد ذلك. إذن الجمهور يقولون لا خطبة في صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها. قلنا لهم النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد الصلاة، قالوا هذه ليست من أجل الصلاة. قلنا لهم ما دليلكم على أنها ليست من أجل الصلاة؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها بعد زوال الكسوف، بعد أن انجلى الكسوف، ولو كانت من أجل الكسوف لجعلها في أثناء الآية قبل الصلاة أو بعد الصلاة قبل أن ينجلي الكسوف. وعضدوا قولهم هذا بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لسبب غير الكسوف، وهو قول بعض الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم. وليعلمهم أحكام الكسوف، لأن هذا أول مرة يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف، فعلمهم الأحكام، وهذا حصل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة لهذه الخطبة من بعده. وعند الشافعية وبعض الحنابلة ونسبه النووي إلى جمهور السلف، يخطب لها، وهذا هو الراجح أنه يخطب لها، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ثم سلم وقد تجلت فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. متفق عليه. فأمنا عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس، والأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريع العام، ولا سيما أن هذا في جنس عبادة فيحمل على ذلك، وهذا هو الراجح، لكنها سنة ليست واجبة ولا شرطا. وذلك أن صلاة الكسوف تتأتى من الأفراد، والأفراد لا يخطبون. إذن بعض الناس قد يصلي الكسوف صلاة مشروعة ولا يخطب، إذن هي سنة وليست واجبة ولا شرطا في صلاة الكسوف. ولا تشرع إلا لإمام صلى بالناس جماعة، فما يشرع أن يخطب الإنسان في بيته أو نحو هذا، لأنه ما عهد هذا إلا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في الجماعة في المسجد. والسنة فيها أن يذكر الخطيب الناس بالحكمة من الكسوف والخسوف، وبحال النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقع الكسوف، وأن يرغبهم في التقوى، وأن يحذرهم من المعاصي، وأن يذكر بعض أصناف النار وبعض الذنوب التي توعد عليها بالنار. وهل هي خطبة أو خطبتان؟ ذهب بعض الشافعية إلى أنها كخطبة الجمعة، أي أنها خطبتان، لكن هذا مرجوح رجحانا بينا، والراجح أنها خطبة واحدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب خطبة واحدة.
قال رحمه الله: ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه.
نعم، اتفق العلماء على أن وقت صلاة الكسوف ممتد بامتداد الكسوف، فيبدأ من ابتداء الكسوف إلى ذهاب الكسوف، لأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لما كسفت الشمس خرج للناس وصلى حتى انجلت الشمس، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ففي حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. رواه البخاري. ففي هذا الحديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، أما فعله فإنه لما انكسفت الشمس خرج يجر رداءه وصلى بالناس حتى انجلى الكسوف، وأما قوله فإنه قال: فإذا رأيتموهما، هذه البداية، إذا رأينا الكسوف، كسوف الشمس أو كسوف القمر، فصلوا حتى يكشف ما بكم، هذه النهاية، حتى ينجلي الكسوف. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. رواه مسلم في الصحيح. ففي هذا بيان وقت صلاة الكسوف ابتداء وانتهاء. طيب، هل تصلى صلاة كسوف الشمس في كل وقت؟ المعلوم أن صلاة كسوف الشمس تكون في النهار، هل تصلى في كل وقت؟ أقول: منع بعض المالكية من صلاتها بعد الزوال، وقالوا إنما تصلى قبل الزوال، ومنع الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة من صلاتها في وقت النهي، قالوا لأنها نافلة والنوافل لا تؤدى في وقت النهي. طيب ماذا يفعل الناس؟ قالوا: يذكرون ويدعون ويتصدقون، ما يصلون. لو كسفت الشمس بعد العصر قالوا ما يصلون صلاة الكسوف، ماذا يفعلون؟ قالوا يذكرون ويدعون ويتصدقون. وذكر عن بعض السلف أنهم كانوا يقومون قياما في وقت النهي، يدعون ويذكرون ويرهبون. ولا يصلون. والراجح والله أعلم ما ذهب إليه الشافعية وأحمد في رواية اختارها بعض الحنابلة أنها تصلى حيث وجد السبب في وقت نهي أو في غير وقت نهي حتى تنجلي لعموم النصوص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، ولم يخص وقتا من وقت، فيعم سائر الوقت. ولأن الراجح أن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي، وهذه من ذوات الأسباب. طيب، نحن قلنا كسوف الشمس وخسوف القمر، خسوف القمر ما فيه وقت نهي. نعم، ذكرت رواية عن مالك أنه لا تصلى أصلا، ما في سنة صلاة لخسوف القمر، ذكر من قدامه وغيره، ولكن هذا مرجوح حتى عند المالكية. وصلاة الخسوف تؤدى في أي وقت، لأنه ليس في الليل وقت نهي. نعم.
قال رحمه الله: ولا تقضى إن فاتت.
نعم، المقصود أنه لا يقضيها الفرد ولا المجموع إن فاتت. فإذا حصل الكسوف أو الخسوف ولم يعلم به أهل البلد حتى انجلى، فإنه لا يشرع لهم أن يصلوا، لأن السبب الذي شرعت من أجله الصلاة قد فات، صلاة فات محلها بانقضاء سببها، فلا تقضى سواء فاتت فردا وإن صلى أهل البلد، أو فاتت أهل البلد جميعا فلم يعلموا بالكسوف إلا بعد ذهابه. طيب، إن انجلت وهم يصلون فإنهم يتمونها على هيئتها، هذا الراجح. وقال بعض أهل العلم يتمونها خفيفة، وهذا الذي نص عليه الحنابلة، لكن الراجح أنها تصلى على هيئتها. نعم، تخفف شيئا ولكنها تصلى على هيئتها، لأنها صلاة شرع فيها بانعقاد سببها، فتتم على هيئتها ولا تنقض. طيب، هنا مسألة: إذا أخبر أهل الخبرة والحساب بوقوع الكسوف أو الخسوف ولم نرى ذلك، فهل نصلي؟ والجواب أن في المسألة تفصيلا، فإن لم يحل بيننا وبين الشمس والقمر حائل فإنا لا نصلي بأخبار أهل الخبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتموهما، ونحن نرى الشمس والقمر، نرى الشمس لم يظهر فيها تغير، نرى القمر لم يظهر له فيه تغير، فلا نلتفت إلى خبر أهل الحساب. أما إذا حال بيننا وبين الشمس والقمر حائل، كما لو انعقدت الغيوم قبل وقت الكسوف أو الخسوف واستمر الغيم، فهل نأخذ بخبر أهل الحساب والخبرة فنصلي؟ هذا محل نظر وتردد من مشايخنا. وقد رجح شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن نصلي، قال لأن هذا الخبر له سبب معلوم مطرد في الغالب وقد انعقد، ولأن خبرهم في الغالب مطرد. وقد حال بيننا وبين الشمس والقمر حائل، فيغلب على ظننا وجود الكسوف أو الخسوف فنصلي، ما دام أن خبر أهل الحساب والخبرة وجد وهو مبني على سبب معلوم، وقد عهدنا من أخبارهم الاضطراد في هذا، ولم يوجد في الواقع ما ينفي ذلك، فلم نرى الشمس والقمر بلا تغير، اختار شيخنا الشيخ ابن عثيمين أن الناس يصلون. طيب كيف يعرفون انجلاء الكسوف؟ يعرفونه بما عرفوا به الكسوف، وهو خبر أهل الخبرة، لأن أهل الخبرة يقولون يستمر الكسوف من كذا إلى كذا بناء على المقدمات المعلومة. نعم.
قال رحمه الله: وهي ركعتان.
نعم.
يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة.
نعم.
ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى ثم يتشهد ويسلم.
نعم. ورد بهذه الصفة أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما، منها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس. متفق عليه. والأحاديث الصحيحة عن عدد من الصحابة وردت بهذه الصفة، وهذه صفة صلاة الكسوف عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة. قالوا: تصلى صلاة الكسوف ركعتين، في كل ركعة ركوعان. قالوا: ويقرأ في الركعة الأولى مرتين قبل الركوع الأول وبعد الركوع الأول. قالوا: وتكون القراءة طويلة. بعضهم حدد فقال في الركعة الأولى بمقدار سورة البقرة، وفي الركعة الثانية بمقدار سورة آل عمران، وبعضهم أطلق إطلاق الأحاديث، وتقدير سورة البقرة وآل عمران، بعضهم قال إنما وردت عن بعض الصحابة بالحزري، وإن كان الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وأسمعهم القراءة كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. ثم اختلفوا هل تكون القراءة سرية أو جهرية، فذهب أكثرهم بل ومعهم الحنفية إلى أن الصلاة في كسوف الشمس تكون سرية، الحنفية والمالكية والشافعية قالوا القراءة في كسوف الشمس تكون سرية، وأما في خسوف القمر فتكون جهرية. وذهب الحنابلة وجماعة من الأحناف منهم محمد بن الحسن وأبو يوسف إلى أنها تكون جهرية، يعني صلاة الكسوف للشمس أو للقمر تكون جهرية، وهذا هو الراجح أنها تكون جهرية، لحديث عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركعات في 4 سجدات وجهر فيها بالقراءة، كلما رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني، فهذا من المنقول. وأما المعقول فقالوا لإجماع العلماء على أن كل صلاة سنتها أن تصلى في جماعة من الصلوات المسنونات فسنتها الجهر كالعيدين والاستسقاء، قالوا فكذلك الكسوف. أصوغ لكم بعبارة أخرى، قالوا اتفقنا جميعا على أن صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء السنة فيها أن تكون القراءة جهرية، فكذلك الكسوف بجامع أنها صلوات مسنونة تقع نهارا، لأن الكلام كله في قضية كسوف الشمس، أما خسوف القمر ما في كلام، ما في نزاع. قالوا فالجامع أنها صلوات مسنونة، صلاة العيد مسنونة، صلاة الاستسقاء مسنونة، وتقع في النهار ويجهر فيها، قالوا فكذلك الكسوف يشمله هذا الأصل. واتفق العلماء على طول الركوع أيضا، واختلفوا في طول السجود، والراجح ما ذهب إليه الحنابلة وجماعة من الشافعية، وصحح النووي نسبته إلى الشافعي من أن تطويل السجود في الكسوف سنة، وأنه يسن تطويل السجود فيهما. ففي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، رواه البخاري. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع، ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع، ثم سجد فأطال السجود، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فسجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم انصرف. رواه البخاري. وفي حديث عائشة ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف. رواه البخاري في الصحيح. فهذه أحاديث صحيحة بينة فيها طول السجود، لأن بعض الأئمة قالوا لم يرد في الأحاديث الصحيحة طول السجود، وهذا من أمثلة ما غاب عن الأئمة من الأحاديث عن بعضهم. ولا أشك أنه لو تذكروا هذه الأحاديث أو علموها لقالوا بها. ولذلك من فقه الإمام النووي أنه لما بحث المسألة قال، وطبعا الشافعي له قولان منقولان، لكن قال ويصح الجزم بأنه لا قول للشافعي في المسألة إلا إطالة السجود، لأنه قد صح بذلك الحديث، وقد قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهذا الظن بالأئمة الظن المعلوم الأسباب وليس مجرد حسن الظن بهم، أنه لو بلغهم الحديث بطول السجود لقالوا به، ولا شك في ثبوت الحديث. ثم إن عادة النبي في صلاته كلها أن يقارب بين أجزائها، أن يقارب بين أجزائها، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف عادته في هنا، بل الذي ورد أنه وافق عادته في الصلاة. فالسنة إطالة يعني السجود، وكما سمعنا كلما رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، الركوع الأول والركوع الثاني، ربنا ولك الحمد. طيب، عرفنا أنه يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود، بقي معنا الرفع من الركوع الثاني قبل أن يهوي إلى السجود، والجلسة بين السجدتين، وجلسة التشهد، فهل تشرع إطالتها؟ جمهور الفقهاء قال والسنة عدم إطالتها، بل تكون كالمعتاد. لماذا؟ قالوا لأن الصحابة الذين رووا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف وصفوا ما طول فيه وسكتوا عن هذه، فلو كان قد طول فيها لبينوه كما بينوا التطويل في غيره. وبعض أهل العلم، واختار هذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، قالوا إنه يطول فيها أيضا، قالوا لأن هذا هو عادة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأظهر عندي والله أعلم والأرجح والأقرب إلى وصف السنة أنه لا يطول فيها، وإنما يصليها كالمعتاد، لأن الصحابة الذين رووا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف على وجه التفصيل أطلقوا في هذه المذكورات ولم يذكروا أنه أطال فيها، مع بيانهم ما أطال فيه وطول، فيكون هذا هو الأقرب إلى السنة، والله أعلم. ولعلنا نقف عند هذا الموقف ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. وغدا إن شاء الله عندنا درس بعد العصر في الفقه هنا على هذا الكرسي، وأما درس الفجر فأنا أعتذر لكم عنه مؤقتا حتى أرتب أموري إن شاء الله عز وجل في وقت قريب، وأخبركم إن شاء الله يعني بوقته قريبا، نسأل الله العون والتوفيق. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخوتنا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، نفع الله بما سمعنا. صلى الله عليكم، يقول: التكبيرات الزوائد بسنة بالنسبة للمأموم هل يجهر بها أم يسر بها في صلاة العيدين؟
المشروع للمأموم والمنفرد عدم الجهر بالتكبير، فأما ما عدا تكبيرة الإحرام، ما عدا تكبيرة الإحرام من التكبيرات فهو باتفاق الفقهاء فيما اطلعت عليه أن المأموم لا يجهر بتكبيرات الانتقال ولا بقول سمع الله لمن حمده ولا بالتكبيرات الزوائد في يوم العيد، وإنما يقولها بحيث يسمع نفسه، فلا يجريها في نفسه ولا يجهر بها، وإنما يقولها بحيث يسمع نفسه. فما يفعله كثير من المؤمنين اليوم ويعجبهم في صلاة العيد أنه إذا كبر الإمام يكبرون معا في كل التكبيرات، هذا خلاف السنة، خلاف ما يقرره الفقهاء. سمعتمني قلت أما ما عدا تكبيرة الإحرام فمحل اتفاق فيما اطلعت عليه، وأما تكبيرة الإحرام فكذلك عند الجمهور لا يجهر بها المأموم ولا يجهر بها المنفرد، وإنما يقولها بحيث يسمع نفسه. وعند المالكية يجهر المأموم والمنفرد بتكبيرة الإحرام، فاستثنوا تكبيرة الإحرام. والدارس للسنة والعارف بالفقه يرى أن المأموم والمنفرد السنة في حقهما عدم الجهر بالتكبيرات مطلقا، وإنما يقولها بحيث يسمع نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم، يسأل عن حكم المعانقة يوم العيد.
العيد المشروع منه قد علمناه، والتوسيع فيه مطلوب حتى يعلم الناس أن في ديننا فسحة، فكل مباح يفعله الناس على وجه العادة لا ينبغي أن يضيق فيه، فإن كانت عادة الناس المصافحة فليتصافحوا، وإن كانت عادة الناس المعانقة فليتعانقوا، وإن كانت عادة الناس الاجتماع على الطعام على سبيل العادة فليفعلوا. فالتوسيع في يوم العيد أصل ثابت حتى يعلم الناس أن في ديننا فسحة، لكن لا تفعل عبادة لم تشرع ولا يرتكب محرم. فإذا سلمنا من إنشاء عبادة والتقرب إلى الله بخصوصها لا بجنسها وسلمنا من فعل الحرام فلا حرج على الناس. والتضييق على الناس في عيدهم وإرسال الرسائل المضيقة عليهم ليس من الفقه في شيء ولا ينبغي. واجتهادات بعض أهل العلم يؤجرون عليها، ولكن العمل بالأصول الشرعية أولى وأعظم. نعم.
صلى الله إليكم. يقول: في مدينة يوم العيد جميع المساجد ممتلئة، وبعض المساجد ينظمون صلاتين في وقت متقارب في نفس المسجد، فما حكم ذلك؟
إذا لم يوجد مكان يسع الناس لصلاة العيد فاضطروا إلى تكرار الصلاة في مكان واحد بإمامين فلا حرج، لا حرج مطلقا. فكما يجوز تعدد الصلاة في المدينة الواحدة في وقت واحد عند الحاجة، يجوز تعدد الصلاة في مكان واحد بإمامين عند الضرورة، كالمثال الذي ذكره الأخ. وكما في بعض يعني الدول غير الإسلامية لا يجد المسلمون ما يصلون فيه ويسعهم جميعا، فيضطرون إلى استئجار الصالة التي يصلون فيها مرتين، يعني اللي يصلوا فيها مرتين أو ثلاثا في كل صلاة إمام، هذا لا حرج فيه. لكن من صلى لا يعيد الصلاة ولا يكرر الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الصارف للأمر الوارد في الأحاديث من الوجوب إلى الاستحباب في صلاة الكسوف؟
أولا الصارف أشرت إليه، وهي أنها صلاة إنما شرعت لسبب، وهو إظهار الخوف والرغبة إلى الله، وهذا ليس متعينا في الصلاة. ولذلك في بعض الروايات عند مسلم ليس فيها ذكر الصلاة: فافزعوا إلى ذكر الله والدعاء. وإنما هذا أفضل ما يكون، فهذا هو أحد الصوارف. إضافة إلى ما قدمته سابقا أن كل صلاة غير الصلوات الخمس المفروضة الأصل فيها أنها تطوع، إلا أن يدل دليل بين على أنها واجبة. نعم. وقد أشرت إلى ما ذهب إليه بعض أهل العلم من الوجوب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من أسباب حصول الكسوف المعاصي؟
أما الأسباب الشرعية فنعم، حصول الغفلة، حصول المعاصي سبب شرعي لحصول الكسوف، والخسوف تذكيرا وتخويفا، فهذا يسمى السبب الشرعي، لأن العلماء يقولون للخسوف والكسوف سبب حسي يعلمه أهل الخبرة والحساب، وسبب شرعي يعلمه العلماء ومرجعه إلى التنبيه من الغفلة والتخويف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: قرأت في بعض الكتب أن الاستدلال بالشعر في خطب الجمعة وخطب العيد خلاف منهج السلف، فما صحة ذلك؟
يذكر هذا بعض أهل العلم، والذي يظهر لي والله أعلم أن الخطبة موسع فيها، فيجوز للخطيب أن يذكر الأبيات التي فيها الحكمة كما ينقل أقوال بعض أهل العلم التي فيها الحكمة وفيها الموعظة، فلا حرج. ولا أرى أصلا يدعو إلى المنع، لكن لا شك أنه لا ينبغي أن تكون الخطبة أبياتا شعرية فتملأ بالشعر، أو قصصا فتملأ بالقصص. وأما أن يذكر في الخطبة ما هو مناسب للمقام من أبيات فيها حكمة أو نقول فيها موعظة وعلم، فهذا لا حرج فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في غير الخطبة أن أصدق بيت قالته العرب هو ما قاله لبيد، فالاستشهاد بالأبيات التي فيها حكمة وموعظة وتناسب موضوع الخطبة لا حرج فيه، وأرى والله أعلم أنه يوسع فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رجل عند زوجته انسداد في أحد القنوات في الرحم مما أدى إلى منع الحمل، وطلبوا منه القيام بعملية لزوجته، والذي يقوم بالعملية طبيب ومعه طبيبة، فهل يجوز والحالة هذه؟
ما في حرج، نسأل الله أن يشفيها ويرزقهما، ما في حرج أبدا ما دام أنه يحتاج إلى أن تجرى لها العملية ويحتاج إلى وجود الطبيب في هذه العملية، ما في حرج. أما إذا استغني عن الطبيب فوجدت امرأة أو نساء يقومن بهذا وهن محسنات، أعني عندهن خبرة ومعرفة، فلا يجوز أن يشارك الرجل إذا كان للإنسان خيار. أما إذا لم يكن للإنسان خيار أو لم يوجد إلا رجل أو لا بد من وجود الرجل فلا حرج، فلا حرج في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم شراء الذهب على المواقع الإلكترونية؟
شراء الذهب على المواقع الإلكترونية لا يجوز، لأنه لا يحصل فيه التقابض، فلو سلمنا أنه يحصل فيه قبض النقد بوجود حساب يودع فيه المبلغ فورا بالبطاقة الإلكترونية، فإن الذهب نفسه لا يستلم ولا يقبض حتى ينصرف الطرفان من المجلس، فهذا لا يجوز. لكن لو فرضنا جدلا أن النقود تدخل في الحساب ويستقر المبلغ في الحساب ويوجد وكيل هناك يستلم الذهب قبل انفصام مجلس العقد، فهنا حصل التقابض فيجوز، لكن الغالب أنه ما يقع هذا، لأنه لو كان له وكيل هناك لاشترى مباشرة ودفع مباشرة، لكن نحن نبين المسألة كما هي، فنقول إذا لم يقع التقابض فلا يجوز، ولو وقع التقابض كما فرضنا نحن هنا قبل انفصام مجلس العقد فإن هذا جائز، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.